أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يمكن أن يستدل به على القول الذي ذهب إليه جماعة منهم الشيخ صاحب الحدائق من أن سهم اليمام بالخصوص لا مطلق الخمس هذا مباح وساقط في زمان غيبة، فلا يجب إخراجه إطلاقا. انتهى الكلام للدليل الثاني الذي استدل به على ذلك، بل هو عند أدلته ظاهرا، وهو التوقيع الشريف المروي كما قلنا في كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق. قلنا هناك ملاحظات على هذا الاستدلال، على الاستدلال بالتوقيع الشريف مع التسليم بصحة سنده. ليس هناك مناقشة في سند، هناك مناقشة لكننا لا نرى تمامية هذه المناقشة، وأن السند صحيح على ما تقدم سابقا في بحث أرباح المكاسب. الملاحظة الأولى كانت عبارة عن هذا الشيء، وهو أنه ظاهر الحديث هو الإطلاق والتعميم لمطلق الخمس، سواء كان من سهم السادة أو من سهم الإمام، لأن الرواية تقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعة الإمام. ويؤكد ذلك كما لعله أشرنا إليه هو مسألة التعليل بطيب ماذا؟ بطيب الولادة. التعليل في ذيل الرواية بطيب الولادة يؤكد أن المقصود بالخمس هو مطلق الخمس لا خصوص سهم الإمام عليه السلام، لأن طيب الولادة لا يكفي في تحققه تحليل جزء من الخمس، بل لا بد من تحليل تمام الخمس. فمع ظهور الحديث في حد نفسه وبقرينة التعليل في الشمول لسهم الإمام وسهم السادة، حينئذ تخصيص الحديث بخصوص سهم الإمام كما صنع صاحب الحدائق وغيره هذا يعني لا موجب له، وإنما الذي يوجب ذلك فقط هو تخيل ماذا؟ تخيل أو افتراض أن الإمام عليه السلام لا قنطنة له على تحليل ماذا؟ ما ليس حقا له، يعني سهم السادة. إذا فرضنا ذلك حينئذ يقع التعارض بين هذه التوقيع الشريف وبين الروايات الكثيرة الدالة على استحقاق السادة لنصف ماذا؟ لنصف الخمس. وإذا كان هذا حقا لهم، كان هذا حقا لهم وكان ملكا لهم، حينئذ التحليل لا يشمل ذلك. فإذا لا بد من التصرف التوقيع بحمله على ماذا؟ على خصوص سهم إمام. ومن هنا قال لأن المقصود بقوله عليه السلام وأما الخمس، يعني وأما نصيبنا من الشنو؟ من الخمس، أو حقنا من الخمس. هذا لا داعي له في الحقيقة بعد الاعتراف بأن ظاهر التوقيع هو الشمول لسهم السادة وسهم الإمام، فننتبه بهذا الشمول، ننتبه بهذا الشمول بهذا التعميم. هذه هي الملاحظة الأولى المتقدمة سابقا. الملاحظة الثانية التي تذكر في المقام هي أن مقتضى التعليل بطيب الولادة في نفس التوقيع السابق هو أن يكون الخمس المباح والمحلل من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو قسم خاص من الخمس، وهو خصوص المناكح على ما سيأتي تفسيرها. خصوص المناكح بقرينة التعليل بماذا؟ بطيب الولادة، لأن التعليل بطيب الولادة لا يصلح أن يكون تعليلا لإباحة الخمس في غير ماذا؟ في غير المنافع. في غير المنافع لا معنى لأن يعلل التحليل في تلك الموارد بماذا؟ بطيب الولادة. هذا التعليل قرينة واضحة على اختصاص الخمس المحلل من قبله عليه السلام بخصوص ماذا؟ بخصوص المنافع، على ما سيأتي المقصود. تقدم المقصود ما هو المقصود بها وسيأتي أيضا الإشارة إلى ذلك. خصوص المناكح، امرأة نسبية وصلت إليه للشراء وهذا الحق ثابت فيها لأنه هؤلاء لا يخرجون الخمس. هذه حلال. فإن قالت لماذا حلال؟ حتى تقيد ماذا؟ ولادة الشيعة، حتى تقيد ولادة الشيعة. هذا التعليل واضح بأن المقصود بالخمس في المقام هو الخمس، أن المقصود بالتحليل في المقام هو تحليل الخمس في خصوص ماذا؟ موارد خاصة، مناكح بالخصوص لقرينة التعليل، فلا يكون تحليلا وإباحة مطلقة تشمل جميع ماذا؟ جميع الموارد. وهذا نلتزم به والتزم به المشهور، التزم بماذا؟ بإباحة ما يرتبط بماذا؟ بخصوص المناكح على ما سيأتي. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة في هذا التوقيع هو هذه، أنه بقطع النظر عن التعليل، لو أرمضنا النظر عن التعليل المذكور في ذيل الحديث الشريف، هو نفس الحديث ما بإطلاق يمكن التمسك به لإثبات شمول التحليل لجميع الموارد. نفس التحليل ما بإطلاق. صحيح الإمام عليه السلام قال وأن الخمس فقد أبيح ماذا لشيعتنا، لكن هذا ليس فيه إطلاق. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام لأن الخمس وأن الخمس فقد أبيح لشيعتنا هو جواب عن سؤال، هو جواب عن سؤال وردت أسئلة إلى الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف وأجاب عنها واحدا بعد واحد، وأما المتلبسون وأما 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 إلى أن قال وأما الخمس. يا خمس أشار إلى الخمس الذي سئل عنه عليه السلام، فإذا أشار إلى خمس سئل فرغ في نفس السؤال، ولا نعرف ما هو ذلك الخمس الذي فرغ في نفس السؤال، لم يسمى ذلك. ومن المحتمل أن يكون هذا الخمس الذي سئل عنه الإمام هو خمس خاص متعلق بماذا؟ بخصوص المنافع فرضا. من الممكن أن يكون هذا الخمس خمس متعلق بالمنافع، هو سئل عن الخمس في المنافع فأجاب أن الخمس فقد أبيح ماذا؟ لشيعتنا. كيف نلتزم بإطلاق هذه العبارة وجعلها شاملة لجميع الموارد، والحال أن هذا الذي ذكر في كلامه عليه السلام هو إشارة إلى ما وقع السؤال عنه، ونحن لا نعرف ما هو الشيء الذي وقع السؤال عنه. ألا يمكن أن يكون السؤال عن هذا الشيء، عن خصوص المناكح التي هي مسألة عامة الابتلاء في ذلك الزمان، ليست مسألة نادرة الابتلاء، هي مسألة عامة الابتلاء يبتلي بها معظم الشيعة بشكل أو بآخر، لعل السؤال وقع عن هذه المسألة العامة في الابتلاء، والإمام عليه السلام قال بأن هذا الخمس مباح علما من شيعتنا إلى يوم القيامة. لا إطلاق في الرواية يمكن التمسك به لإثبات الإباحة بلحاظ جميع الموارد، بل لا بد في مثل هذه الحالة، طبعا هذا قد أمر عن التعليل، في مثل هذه الحالة لا بد من الاقتصار على ماذا؟ على قدر المتيقن، إن كان هناك قدر متيقن، وإلا يكون الدليل مجمل لا يمكن الالتزام بتعميمه لجميع الموارد. هذه الملاحظة الثانية الثالثة على الاستدلال بالتوقيع الشريف في محل الكلام. ومن هنا يظهر أن جميع الأدلة الدالة على التحليل، الدالة على التحليل والمتضمنة للتعليل بطيب الولادة، والمتضمنة للتعليل بطيب الولادة، هذه لا يمكن الاستدلال بها على الإباحة المطلقة وفي جميع الموارد، لأن التعليل بطيب الولادة كما قلنا قرينة واضحة على اختصاص التعليل بخصوص موارد معينة. إذن لا يمكن التمسك بها لإثبات الإباحة والتحليل بحال جميع الموارد. هذا الشيعي عند خمس من أرباح مفاسده يقال أن خمسك لك شنو؟ حلال. لا، لا يمكن التزام بها، لأن التحليل معلم بماذا؟ بطيب الولادة. ومن الواضح أن معظم أخبار التحليل ورد فيها ماذا؟ التعليل بطيب الولادة. وأما الباقي من أخبار التحليل الذي لم يرد فيه التعليل بطيب الولادة بعضها واضح كما تقدم عليها سابقا، واضح انه يختص ايضا بمورد معين لكن غير المناكة، وهو عبارة عن الخمس الذي ينتقل الى الشيعي وكان قد تعلق قبل انتقاله الى تعلق به قبل انتقاله ما ينتقل عينا فيها خمس تعلق بها الخمس قبل الانتقال انتقلت الى الشيعي. بعض الاخبار موردها هذا تقول ان هذا الذي ينتقل الى الشيعي مما تعلق به الخمس قبل الانتقال هذا مباح المؤمن مباح للشيعة. وهناك ثلاث اشرنا اليه سابقا انه هذا اذا انتقل ممن لا يعتقد الخمس فقط او لا اذا انتقل اعم من ان يكون المنتقل عنه ذلك الشيء ممن لا يعتقد الخمس او ممن يعتقد الخمس لكن لا يؤديه عصيانا. واضح؟ يعني مرة ينتقل الخمس إلي من عام لا يعتقد الخمس، وهذا هو القدر المتيقن من التحليل في هذه الأخبار، ومرة ينتقل إلي العين التي تعلق بها الخمس من شيعي مثلي، من شيعي لكنه عصيانا لم يؤدي خمس تلك العين. وتقدم سابقا تقريب التعميم على ما تخطط سابقا تقدم. على كل حال بعض الأخبار أخبار التحليل مختصة بما ينتقل إلى الشيعي مما تعلق به الخمس قبل الانتقال، فهي مختصة بذلك ولها يمكن تعميمها لغير ذلك المورد. هذا هم طائفة أو شريحة وقسم من ماذا؟ من أخبار التحليل. الأخبار المتبقية من أخبار التحليل بعضها أيضا ظاهر في تحليل مقطعي، تحليل في زمان معين او تحليل من قبل امام معين، واضح ما بي تعميم، ما بي تعميم بحيث يشمل زمان الغيبة فضلا عن زمان الحضور. تحليل مقطعي في زمان معين لمصلحة معينة او من قبل امام معين يجي الامام بعده لا يرجع الخمس كما كان سابقا، كما في قضية الامام جواد عليه السلام والإمام الهادي في الرواية المعروفة اللي يرويها علي بن الزيار. تحليل مقطع أيضا نعمل به على تقدير صحة الرواية وتمامية الدلالة، نعمل به بهذا الشكل فيما في مقطعه ولا نلتزم بعمومه وشموله لجميع الأزمنة وبلحاظ جميع الأئمة عليهم السلام. هذه هي عمدة أخبار التحليل، عمدة أخبار التحليل هي مقسمة بهذا الشكل، إما أن تتحدث عن موردها المناكة أو موردها الخمس الذي ينتقل إلى الشيعي من غيره، أو موردها تحليل مقطعي خاص بإمام معين أو بزمان معين. إذا أخذنا على رواية لا تدخل في أحد هذه الطوائف الثلاثة، واضح، وكانت تامة نبان وتدل على التحليل لا يمكن الالتزام بمضمونها، لا يمكن الالتزام. لو عثرنا ما تشروا عليه، لكن لو عثرنا على رواية تتضمن التحليل المطلق واضح الذي لا يختص بمورد دون مورد، وكانت تامة سندا، إذا فرضنا ذلك مع ذلك نقول لا يمكن الالتزام بهذا المضمون، وذلك لأنها تكون مناسبة ومعارضة للأخبار الكثيرة لعلها متواترة معناً الدالة على وجوب الخمس ووجوب إخراج الخمس مختلف الألسنة، نصب الوكلاء لاستلام الخمس من الشيعة، تحذير الشيعة من التوامي والتساهل في ماذا في دفع الخمس، بيان الأمور التي تترتب على عدم أداء الخمس، هاي ألسنة كثيرة من الروايات جداً بحرية متواترة كلها تدعو إلى ماذا؟ تدعو الشيعة إلى دفع الخمس وتسليم الخمس إلى الإمام، عوننا على أمورنا، عوننا على عيالنا، عوننا إلى آخره من الروايات، وهي روايات كثيرة جداً لعلها متواترة معنا وفيها ما هو صحيح سنداً قطعاً. لرواية واحدة أخرى تدل على التحليل المطلق نحن نرفع اليد عن كل هذه الروايات، هذا غير ممكن، بالإضافة إلى أنه لو تنزلنا وسلمنا التعارض فالترجيح لهذه الأخبار الكثيرة لماذا؟ لأنها موافقة لمن؟ لأهل الكتاب، موافقة للكتاب. ظاهر الكتاب هو وجوب الخمس وتعيين فريضة ووظيفة. القائل بالتحليل عليه ماذا؟ أن يثبت شيء خلاف ظاهر الكتاب. إذن الأخبار الدالة على وجوب إخراج الخمس بالفعل وعدم التحليل هذه تكون موافقة لمن للكتاب، فتتقدم على تلك الرواية لو وجدت وصح سندها تتقدم عليها باعتبار الموافقة لمن للكتاب. هذا هو حال أخبار ماذا؟ أخبار التحليل. بناء على هذا لا مانع ولا ضير في أن ننتظر بعموم أخبار التحليل لزمان الحضور وزمان الغيب. نلتزم بعموم أخبار التحليل لفهم السادة وفهم الشنة وفهم الإمام، وهذا نلتزم بعموم أخبار التحليل لخمس الأرباح، الجهات الأربع المتقدمة، خمس الأرباح وغير خمس الأرباح. نعم لا نلتزم بعموم أخبار التحليل لجميع الموارد، وإنما نقول أخبار التحليل بخصوص الموارد المعينة التي وردت فيها، وهي عبارة عن المناكح وما ينتقل إلى الشيعي من الخمس المتعلق بالعين قبل الانتقال وأمثال هذه الأمور. نقتصر فيها على هذه الموارد، ما في تعميم بلحاق الموارد، هذا ما مانع من الالتزام به، والتعميم بلحاق زمان الغيبة لا مانع منه كما يقول صاحب الحدائق، لكن في موارد معينة ليس مطلقا. في موارد معينة هذا التعليم تعليم مو فقط ثابت في زمان الغيبة، في زمان الحضور أيضا ثابت، بدليل أن رواية التحليل بعضها وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها وارد عن أمير المؤمنين عليه السلام، بعضها وارد عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، على الأئمة المتقدمين وارد. ثم بلا فاصل يأتي الأئمة المتأخرون يوجبون الخمس وينصبون الوكلاء لاستلام الخمس ويأمرون الشيعة بدفع الخمس إلى آخره من الروايات الكثيرة. هذا ليس له حل إلا بهذا الشكل، أن نقول أن التحليل ناظر إلى موارد معينة ويلتزم بأنها ثابت فيها التحليل مطلقا في زمان الإمام الصادر منه التحليل وفي زمان الأئمة المتأخرين عنهم، بل حتى في زمان غيبة. وبهذا يمكن حل الإشكال ويتبين أنه لا يصح الاستدلال بروايات التحليل ومنها التوقيع الشريف الذي استدل به الشيخ صاحب الحدائق، لا يمكن الاستدلال به على التحليل والإباحة في زمان الغيبة، لأنه تحليل خاص بقرينة التعليل كما ذكرنا، بل لو أمرنا النظر عن التعليل هو مجمل ليس فيه إطلاق يمكن التمسك بهذا، لأنه تحليل بإلحاق جميع الموارد للنقطة التي ذكرناها. هذا هو الدليل الثاني. قد يقال أيضا يضاف إلى هذا الشيء، يعني مو الدليل الثالث يضاف إلى ما ذكرناه، قد يقال بأنه إذا كان التحليل تحليل مطلق ولحاظ جميع الموارد، وخصوصا إذا كان بلحاظ جميع الأزمنة، وخصوصا إذا كان صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من أمير المؤمنين عليه السلام، حينئذ قد يقال بأنهم ما هي فائدة تشريع الخمس من الجهة؟ أي فائدة تشريع؟ شرع الخمس من جهة بينما أباحه من جهة أخرى. لعله قد ذكر هذا المعنى أيضا، أنه قد يقال بأن هذا التحليل المطلق قد يكون منافي لأصل تشريع ماذا؟ تشريع الخمس، لأنه أي فائدة في تشريع الخمس وتسميته وتقنينه؟ والحال أنه استتبعته ماذا؟ الإباحة المطلقة والتحليل ماذا؟ المطلق. هذا قد يذكر أيضا، لكنه هذا ليس واضحا جدا باعتبار أننا نؤمن بأن التحليل مختص بماذا؟ بالشيعة. أن التحليل مختص بماذا؟ بالشيعة. يمكن استراحة فائدة لتشريع الخمس مع تخصيص مع ماذا؟ مع تحليله بخصوص ماذا؟ الشيعة. يمكن استراحة أن يكون الخمس واجب على غير الشيعة على جميع الناس، خصوصا بناء على أن الكفار مكلفون بماذا؟ بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، فيكون ثابت على جميع الناس، فقط الشيعة استثنوا ووضيح لهم ماذا؟ هذا الخمس. يمكن أن يعني تتصور فائدة لتشريع الخمس بالرغم من التحليل، وكون التحليل ماذا؟ مطلق. جواب صحيح وما تقدم طبعا. زين، من هنا يظهر، من هنا يظهر انه في المقام يتعين الالتزام بعدم السقوط. مقام ياهو مقامنا، مقامنا عن سهم الامام في زمان الغيبة، سهم الامام في زمان الغيبة، يتعين الالتزام بعدم السقوط وعدم التحليل. ننتقل الى مرحلة ثانية، التزمنا بعدم السقوط، التزمنا بعدم التحليل في زمان الغيبة بالنسبة الى سهم الامام عليه السلام، لكن ما لا نسمع في سهم الامام في زمان الغيبة. هناك ما هو واضح، اختلفت الاقوال في تعيين الوظيفة اتجاه سهم الامام بالنسبة الى زمان الغيبة. جماعة خصوص المتقدمين منهم قالوا انه نطبق القواعد المقررة في مال مملوك لشخص معلوم، لكن لا يمكن ماذا؟ ايصاله اليه. المال المملوك لزيد من الناس، لكن لا يمكن ايصال المال الى ماذا؟ الى زيد لسبب من الاسباب. طبق الطبق، ما هي القاعدة؟ هذا مال عندي هو لزيد من الناس، لا يمكنني ايصاله الى زيد. ما هو الواجب؟ الشيخ المفيد في القول الاول قال بان الواجب هو ماذا؟ الاحتفاظ بهذا المال. امان يجب المحافظة، حفظ هذا المال. فاذا قربت منه الوفاة يعني من هذا الشخص المحتفظ بالمال، يجب عليه ماذا؟ ايداعه عند شخص اخر من يثق بدينه وصلاحه، وهكذا الى ان يسلم علما الى صاحبه وهو الامام عجل الله تعالى فرجه بعد ظهوره. التطبيق للقواعد العامة في باب المال المملوك لشخص معين، لكن ما عدم التمكن من ايصاله اليه. هاي القاعدة في هذا المال. واضح. بل الشيخ ابن ادريس ذكر عبارة طويلة كثيرة بعد ان اختار هذا القول، ذكر بان هذا المال اصلا شدال، قال ان هذا هو الذي تقتضيه اصول الدين واصول المذهب وادلة العقول وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة وجهاذبة الأدلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الأمثال هذه المقالة وهو الاحتفاظ به إلى صاحبه، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه بغير ثلاثهم. الشيخ ابن ادريس ومو بعيد هي القاعدة الأولية في مقامات تحتفظ، لكن الذي يبدو أنهم كانوا يعني يعتقدون أو يظنون أنه الفرج قريب، يعني القضية ما تطول أكثر من سنوات عديدة، فيمكن لإصابه والاحتفاظ به من إلى زمان ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعله لو اطلعوا على طول فترة الغيبة واستمرارها ومو معلوم الناس الى اي مدى تصل، لعله لا يكون كذلك، في اعتبار ان هذا الايداع وهذه الايصاء ايضا هو نوع من لا يخلو من شيء، باعتبار هذا، باعتبار انه مسألة الإيداع والاحتفاظ بالمال لصاحبه إنما يلتزم بها عندما لا يكون هناك مصرف معين نقطع بأن الإمام عليه السلام يرضى بصرف سهمه فيه، بل لعله نقطع بأنه لا يرضى بإيداعه والإيصاء به، خصوصا مع احتمال تعرضه للخطر وللتلف. الدعي دعي في كلماتهم كما سياتي ان هناك مصارف نقطع بلوغ الايمان بصرفه فيها. فقراءه السعاده اذا كانوا محتاجين نقطع بان الامام عليه السلام يرضى بصرفه فيها. فقراءه الشيعه بعضهم قال مطلق الشيعه عام الساده وغير الساده لا يرضى الامام عليه السلام. كيف يبالغ ويعتقد انهم عياله وكما يهتم بعياله يهتم بهؤلاء؟ فيكون هناك قطع واحراج لرضا الامام بصرف هذا السهم المبارك على هؤلاء. فكانت دعائم الدين نشر الدين ترويج للدين للعقيده الحقه هذه ايضا مصارف مما يقطع. بماذا؟ برضا الامام بصرف السهم فيها. بل قد يقطع معه بعدم رضا لماذا؟ بهذه الطريقة التي ذكروها. قد يقطع بعدم رضا بهذه ما ذكروه من ماذا؟ من إيصاعه وإيداعه. وخصوصا كما قلنا أن الإيصاع والإهداء فيه ماذا؟ تعريض للمال والمن للضياع والخطأ. هو هذا يقطع لي بس من يقول أن هذا يوجعه عند شخص أيضا موثوق به إلى آخره إلى آخره. الزمان يتغير يتبدل. أن الدفن واقعا ما يمكن الالتزام به ومو معلوم كيف ذكر في كلماتهم. لعله من باب فخذ يعني هكذا ذكروا هكذا يعني يمكن أن يبرر ذلك الدفن باعتبار أنه هو الطريق المثلى للاحتفاظ بمال بالمال أن يدفن المال. لكن واضح أن الدفن يعرض المال علما إلى الخطر والتلف خصوصا إذا كان المال أوراق نقدية مو سكك وكذا يعرضها للتلف. واضح يعرضها للتلف يعرضها للسرقة يعرضها للكذا إلى آخره. الدفن مو طريقة يعني مقبولة للاحتفاظ بماذا؟ بذلك المال. هذان الأمران لا يمكن الالتزام بهما ولم يلتزم بهما جميع المتأخرين بل ذكروا بأن هذه الآراء لم يناقش بعضهم لم يناقش فيها ويعتبرها أقوال يعني واضحة الظاهر لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى التعرض لها. العمدة هو هذا اللي قلنا أن الدفن لا يمكن الالتزام به. الرواية هم التي استدلوا بها المرسلة تخرج الأرض ما لا ربط المقام تخرج الأرض لا ظاهر الحجة تخرج الأرض كنوزة شنو علاقة الخمس أنه شلون نستفيد منها وجوب ماذا؟ وجوب دفن الخمس وجوب دفن سهم الإمام. لا يفهم من الرواية هذا. الرواية أجنبية مع الكلام بالمرة بالرغم من أنها مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها والتعويل عليها في هذا الأمر المهم. هذا ليس أمرا عاديا. هذا نصف الخمس نصف الضريبة المالية الواجبة على ماذا؟ على كل مكلف. هذا الدفن واضح البعض جدا مسألة الاحتفاظ والإيصاء لعله هو القواعد المقررة في باب في مثل هذا الباب. لا يبعد الاحتفاظ من إلا أن يأتي ماذا صح. لكن هذا حيث ماذا؟ حيث يكون توقع ظهور صاحب المال وتوقع عودة صاحب المال قليل وليس طويل جدا حينئذ يقال بذلك. أما في مثل محل الكلام فهذا أيضا لا نلتزم به بهذا الاعتبار الذي ذكرناه باعتبار أنه قد نقطع لأن هناك مصارف الإمام لا يرضى بصرف سهمه في غيرها لا يرضى بسهم صرفه في غيرها لا يتعين صرفه فيها. أقرباؤه ذريته إذا كانوا بحاجة وعايش شديد شلون نقول بأنه لا من الطيهم وإنما يصير طويل يوجعه كذا لا حيث. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. إذا القولان الأولان الأول والثاني في الحقيقة هذا هو الموقف اتجاههما. ننتقل للقول الثالث. القول الثالث يقول بأنه نصرفه على الذرية نصرفه على الذرية المباركة فهم الإمام في زمان الغيبة أيضا يصرف عليه من على الأصناف الثلاثة. وظاهر أن ظاهر القول هذا القول أنه وجوب صرف على ماذا؟ على الأصناف الثلاثة. مو انه جواز صرفا وترك الامر لاختيار المكلف، لا، وجوب صرف علما فلا يصرف في غيره، يتعين صرفه في الاصناف على الاصناف الثلاثه. هذا القول الثالث اللي قلنا ذهب اليه جماعه من المحققين في المحقق والعلامه وغيرهما ممن ذهب الى هذا القول. هذا القول في الحقيقه دليله هذا دليل انه قد ثبت بالادله كما سياتي ان الامام يجب عليه ان عدم كفايه سهم الساده للساده سهم الاصناف للاصناف يجب عليه الاتمام منها من عنده، يجب عليه اتمامه حتى يغنيهم كما في الروايه لا يستغنوا، يجب عليه ان يصرف من عنده. فيقال اذا كان واجب على الامام عليه السلام ان يصرف عليهم عند العوز عند الناقص عند عدم الكفايه ان يصرف عليهم من عنده، هذا ايضا يكون واجبا في زمان الغيبه، لان الحق الثابت على شخص لا يتعطل بغياب من عليه الحق، لا يتعطل. اذا كان هو حق ثابت على هذا على الامام عليه السلام وجب عليه ذلك، هذا الحق لا يتعطل بغيابه بغياب من عليه الحق، فيجب سهم الامام علما لا الساده. هذا الدليل اشير اليه في الشرائع، في متن الشرائع اشير اليه وذكره غيره ايضا. والدليل على ان الامام يجب عليه الاتمام عند العوز والنقص هو مرسله حماد ومرفوعه احمد بن محمد المتقدمتان، حيث صرح فيهما لانه عند النقص وعند العجز يتمه من عنده حتى يستغنوا، ويكون الفضل اذا حصل فضل يكون ماذا له. وهذه الروايات موجوده راجعوها في باب الثالث، يعني قلنا صاحب الوسائل قطع المرسله في الباب الثالث من ابواب قسمه الخمس الحديث الاول والثاني، ذكر المرسله والمرفوعه في ذاك الباب. هذا هو الدليل. هذا القول والاستدلال عليه بالمرسلتين ايضا يلاحظ عليه امور. الامر الاول ان واضح من المرسلتين ان الاتمام مختص بحال عدم الكفايه، بحال النقص، بحال العوز، واضح مو؟ لم يكن سهل المقرب لهم اساسا كافيا لهم، الامام يتمه ماذا؟ يتمه من عنده. اذا الاتمام واجب عليه لكن في فرض عدم الكفايه، واضح من الروايات الخاصه بهذا. خب في فرض الكفايه شو نسوي الاسلام؟ ما حلينا المشكله. في فرض اذا كان سهم الساده يكفي ماذا؟ فرضا او ممكن فرض ان سهم الساده يكفي ماذا؟ الساده. طب ماذا نصنع بسهم الامام؟ ما حل المشكله، واضح؟ لا يمكن ان نقول بانه ايضا نعطيه علما للساده، لماذا؟ لان الاعطاء للساده ووجوب الدفع للساده كما قلنا ويستفاد من الروايتين انه مختص بماذا؟ بحاله عدم الكفايه والعوز ونقص السهم المقرر لهم عن ماذا؟ عن كفايته. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظة الثانية هو أن الوارد في النص هو أنه يتم من عنده، في كلتا الروايتين الوارد هو أنه يتم من عنده في قسمة الخمس الباب الثالث. فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. المرفوعة أيضا تقول وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. فيقال حينئذ أن إتمام من عنده لا يعني ولا يستلزم الإتمام من سهم الإمام من حصته من الخمس. ما قبل هذا بينه قد يكون الإسلام من أموال أخرى عنده وتحت تصرفه وتحت سلطنته. بيت المال له موارد كثيرة من الأموال، يمكن أن يكون يتمه من عنده يعني يتمه من تلك الأموال لا من خصوص حصته من الخمس، حتى نأتي ونقول أنه في زمان الغيبة أيضا يجب علينا أن نثبت حصته من الخمس. ماذا؟ على السادة الرواية لا تقول أنه ينفق عليهم من حصته من الخمس، وإنما تقول ينفق عليهم من عنده ما عنده وعن حصته من ماذا؟ من الخمس. فليس هناك ملازمة بين أن ينفق عليهم يجب عليه أن ينفق من عنده وبين أنه يجب عليه أن ينفق عليهم من ماذا؟ من حصته في حال حضوره، حتى نقول أنه في زمان الغيبة يجب علينا أن نفق سهم الإمام وحصته من الخمس على من؟ على السادة. ملاحظة ثانية، ملاحظة ثالثة والأخيرة هي مسألة ما ذكره جماعة منهم يعني الشيخ صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري وكثير بنوا على هذه الملاحظة، وهي دعوة أن المرسلتين إنما في دلالة على وجوب الإتمام في حال وصول جميع الخمس إلى الإمام لا مطلقا، في حال وصول جميع الخمس إلى الإمام اجتمع عند كل الأخمار حينئذ المرسلة تقول بأنه يجب عليه إتمام الأصناف الثلاثة إذا لم يكن المبلغ المخصص لهم كافيا لهم، والفاضل يكون ماذا؟ يكون له. فنظر إلى حالة ما إذا تجمعت الأخماس عند الإمام عليه السلام بعبارة أكثر وضوح وإن لم يصرحوا بها، كأنه المقصود أنه في حالة السلطنة الظاهرة، يعني هذا الحكم المذكور في الرواية هو مختص بحالة كان من خصوصيات الرئاسة، من خصوصيات السلطنة الظاهرة، مو من خصوصيات الإمامة، مو من خصوصيات الإمامة، من خصوصيات السلطنة الظاهرة والرئاسة، هذا اللي إن سلطنة ظاهرة تنجمع عنده الأخماس وقال له وزعها، هذا تأتي هذه الأحكام المذكورة في الرواية وتكثر له. ومنها ما نحن فيه أنه يجب عليه أن يتم ماذا؟ الناقص بالنسبة إلى سهم ساد من عنده. وأما ذكرنا أنه لا وصله جزء قليل جدا من ماذا؟ من الخمس، هل يجب عليه أيضا أن يتم في حال عدم الكفاية أن يتم من عنده؟ الرواية ليس في هذه الآلة على ذلك، لأنها مختصة بصورة ماذا؟ بصورة ماذا كان تجمعت عنده الأخماس بتمامها، حينئذ يثبت له هذا الحكم، حينئذ لا يمكن هذا أن نعدي ونسري ذلك أيضا إلى زمانا غيبا لهم عن كلامنا. هذه ملاحظات عامة، هذه ملاحظات على هذا الاستدلال وعلى هذا القول الثالث. الوقت انتهى، ندخل إن شاء الله في بشار الأقوال الأخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله.